الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: أوكرانيا تقاتل باللحم الحي وروسيا على أبواب عاصمتها. رتل عسكري روسي على امتداد 64 كيلومترا في شمال كييف، وزيلينسكي للروس: لا تضيع وقتكم بقصفنا. مسؤولون أمريكيون: الأسوأ لم يحدث بعد. وحبيب عن بيانه الأخير عون هنأني ومقاتي لم يتنصل منه والنائب النفس في النزاعات العربية والمحاور الإقليمية. وفد الخزانة الأمريكية في بيروت لوضع الأموال الروسية في المصارف على الطاولة وعقوبات على القرض الحسن. جعجع يعلن مساء مرشح القوات في جبيل وينتقد حملة كل، يعني كل، طامحون متنطحون. حزب الله يقرر: سنبقي غازا مدفونا ويبلط البحر والورقة الخليجية مذلة. ارتفاع كبير في أسعار البنزين والمازوت وانخفاض طفيف في الغاز. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. لن تتقدم أي أخبار أو ملفات على التطورات الميدانية والسياسية في أوكرانيا التي يبدو أن شعبها مصر مع رئيسه على مواجهة الآلة العسكرية الروسية حتى ولو باللحم الحي وبما توفر له من مساعدات أوروبية وأمريكية مدعومة برزمة عقوبات وعزلة دولية تطاول موسكو ماليا واقتصاديا وحتى دبلوماسيا. وفيما يبدو أن الحرب تتحول إلى حرب استنزاف رغم تفوق الماكينة العسكرية الروسية على الأوكرانية، وقد تنتقل إلى حرب شوارع في المدن والمناطق الساقطة عسكريا بيد الجيش الروسي، فإن العالم يسعى لاستيعاب أي تطورات دراماتيكية سريعة محتملة على الأمن الدولي والمجتمعي ككل مع تدفق ملايين اللاجئين إلى دول الجوار. أما لبنانيا فالوضع على حاله، لبل أحوال اللبنانيين إلى مزيد من التردي والاهتراء، لأن الجالسين على كراسي القرار يسعون بكل ما تبقى لديهم من قوة لنسف أو عرقلة القدرة الانتخابية في أيار على التغيير، وإن لم يعلنوا ذلك صراحة، في حين قرر حزب الله نيابة عن السلطة وبعبدة تحديدا وحتى عن كل اللبنانيين وقف التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية وروح بلط البحر كما قال رئيس كتلته، ضاربا عرض الحائط حتى بالخط 23 الذي حدد أخيرا. في 15 أيار صوتوا للمشروع السيادي وألقوا في البحر مشروع الحزب وتياره الانتحاري. انتخبوا صح تيصح لبنان، واوعى ترجعوا تنتخبوا من أذل الشعب شر إذلال. نبدأ من المستجدات في أوكرانيا.
تدخل الحرب الروسية على أوكرانيا يومها السادس في وقت أعلنت موسكو سيطرتها على الأجواء الأوكرانية كاملة مكثفة من عملياتها البرية، وسط معلومات متناقضة عن اقتراب القوات الروسية من كييف التي تلقت مزيدا من الأسلحة الغربية، وكشفت عن تشكيل فيلق دولي في محاولة لوقف التقدم الروسي.
وأظهرت صور التقطتها شركة ماكسال الأقمار الاصطناعية للعاصمة الأوكرانية وشمالها أن القوات الروسية تواصل الاقتراب من المدينة، وأن القافلة التي كانت أمس الأول تبعد 72 كيلومترا عن كييف باتت على مسافة 27 كيلومترا منها. وبحسب الشركة فإن القافلة تضم مئات المركبات المدرعة والدبابات وقطع المدفعية ومركبات دعم لوجستي.
ومساء أمس تجددت عمليات القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية عقب انتهاء مفاوضات وقف إطلاق النار بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا، إذ قالت وسائل أعلام روسية أن الوفدين عادا إلى عاصمتيهما للتشاور قبل عقد جولة جديدة. ودوت صفرة الإنذار في أرجاء كييف مع سقوط 3 قذائف في أحياء المدينة تسببت في اندلاع حرائق.
وواصلت روسيا مساعيها لإقامة رأس جسر بري داخل أراضي أوكرانيا لاستخدامه منطلقا للتوسع على الأرض. وعلى البحر الأسود تعرضت مدينة أوديسا لقصف روسي وفق وزارة الدفاع الأوكرانية. وفي مدينة خاركيف وهي ثاني أكبر المدن الأوكرانية بعد العاصمة تستمر المحاولات الروسية للسيطرة عليها.
هذه التطورات تتزامن مع تبادل القصف المدفعي في إقليم دونباس بين القوات الأوكرانية والقوات الانفصالية الموالية لروسيا. وفي أحدث التطورات الميدانية جنوب أوكرانيا، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدتين والمنطقة المحيطة بمحطة زاباروفكا للطاقة النووية.
في الأثناء، أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن بلاده تستعد للجولة الثانية من المفاوضات عند عودة هيئة التفاوض الأوكرانية ومناقشة ما حصل معها. وكانت الرئاسة الأوكرانية أكدت أن الهدف الرئيس من المفاوضات هو وقف نار فوري وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني أن القصف الذي تشنه روسيا على المدن الأوكرانية لن يجعل كييف ترضخ للشروط التي وضعتها موسكو لإرساء هدنة، لافتا إلى أن الجولة الأولى من المحادثات الروسية الأوكرانية تمت على وقع عمليات قصف وإطلاق نار استهدفت أراضينا. وأعتقد أن روسيا تحاول بهذه الطريقة البسيطة الضغط على كييف، مضيفا لا تضيع وقتكم.
كما طالبت الدول الغربية فرض منطقة حظر طيران للطائرات والصواريخ والطائرات المروحية الروسية على خلفية القصف الروسي لمدينة خاركييف الأوكرانية.
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي ردت بشكل فاتر على طلب الرئيس الأوكراني.
إن التصريحات الاستفزازية بالنسبة إلى الأسلحة النووية هي خطرة ويمكن أن تؤدي إلى حسابات خاطئة ويجب أن يتم تفاديها، ونحن بالنسبة إلينا لا نرى أي سبب يدعونا إلى تغيير حالة التأهب الخاصة بنا. الرئيس بوتين هو أكبر من وحد الحلفاء في حلف شمال الأطلسي في العصر الحديث. رأينا أن حلف شمال الأطلسي موحدا على مستوى كل الحلفاء في أوروبا بضرورة تقديم مساعدات إضافية على شكل مساعدات أمنية إلى أوكرانيا.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن روسيا لديها العتاد والقوة اللازمة للسيطرة على كييف، والأسوأ لم يحدث بعد.
وأعلن الكرملين أن المفاوضات الروسية الأوكرانية يجب أن تجرى في جو هادئ وصامت ومن دون صخب. وأوضح رئيس وفد التفاوض الروسي أن بلاده معنية بالتوصل لاتفاق بشكل سريع مع أوكرانيا، مشددا على ضرورة أن تصب تلك المفاوضات في مصلحة طرفي النزاع.
بالتوازي، طردت الولايات المتحدة 12 شخصا من البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة بسبب نشاطات مريبة يقومون بها.
وأكد الدبلوماسي الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز أن القرار يرتبط بممارساتهم أنشطة لا تنسجم مع صفتهم. وكان ميلز يتحدث في مستهل اجتماع لمجلس الأمن خصص للتداعيات الإنسانية لهذا النزاع.
وقد طلب من المندوب الروسي التركيز على الموضوع بعدما أبلغ الأخير المشاركين في الاجتماع بالقرار الأمريكي. من ناحيتها، وصفت موسكو قرار واشنطن طرد دبلوماسيها بأنه تصرف عدائي.
بعثة الإمارات في الأمم المتحدة شددت على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا والسعي لإيجاد حلول سلمية وعدم استهداف المدنيين.
لبنانيا، أكد وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب أن البيان الأخير الذي أصدرته وزارته يعبر عن موقف الدولة اللبنانية وتحديدا رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إضافة إلى الوزير المختص، وليس صحيحا أن عون تنصل منه، بل هو اتصل بي وهنأني وأبدى دعمه لي.
أضاف أبو حبيب لصحيفة الجمهورية كذلك الرئيس ميقاتي لم يتنصل من البيان، ودوري كوزير للخارجية هو أن أعبر عن الموقف الرسمي الذي تقرر اعتماده في نهاية المطاف، مشيرا إلى أنه لم تتم استشارة أحد من القوى السياسية فيما صدر ولم يعرض الأمر على طاولة مجلس الوزراء، لأن تحديد التوجه الرسمي حيال حدث دولي هو بالدرجة الأولى شأن رئيسي الجمهورية الحكومة بالتنسيق مع وزير الخارجية. ولك أن تتخيل ما الذي كان يمكن أن يحصل لو طلب من مجلس الوزراء مجتمعا اتخاذ موقف موحد من الهجوم الروسي على أوكرانيا.
واعتبر أبو حبيب أن قاعدة النائب النفس متبعة حصرا على مستوى النزاعات العربية والمحاور الإقليمية، أما على الصعيد الدولي فليس هناك ما يمنع من أن تكون لدينا مواقفنا الواضحة النابعة من ثوابتنا الوطنية والقوانين الدولية، خصوصا فيما يتعلق برفض اجتياح دولة لدولة أخرى تماما كما فعلت حكومة الرئيس سليم الحص في العام 1990 عندما نددت بالغزو العراقي للكويت.
كشفت صحيفة الديار أن وفد الخزانة الأمريكية برئاسة النائب الأول لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية الموجود في لبنان والذي زار السرايا وضع على الطاولة ملف الحسابات المالية الروسية في المصارف اللبنانية مؤكدا وجود توجه لحجزها وتطبيق عقوبات عليها، وهو أمر يضع لبنان مجددا في موقف حرج مع موسكو.
كما أبلغ الوفد رئيس الحكومة أن واشنطن بصدد مواصلة فرض العقوبات على حزب الله وشخصيات تدور في فلكه، فيما الجديد في فتح ملف القرض الحسن التحذير من التوسع في نشاطه. وبعدما طلب الوفد من الرئيس ميقاتي ضرورة حظره، كان جوابه مفاجئا عندما أبلغهم أن هذه المؤسسة ليست مرخصة أصلا وتعمل خارج سياق المنظومة المالية للدولة. ووفقا للمعلومات، وجه الوفد في نهاية الاجتماع رسالة دعم لحاكم مصر في لبنان رياض سلامي، ونصح بعدم المساس به خوفا من التداعيات السلبية على الأوضاع المالية والنقدية في لبنان.
وقد شددت مصادر مطلعة على زيارة وفد من الخزانة الأمريكية على أنها تندرج ضمن إطار تفعيل التنسيق المشترك بين الإدارة الأمريكية والسلطات اللبنانية في سبيل مكافحة عمليات تبييض الأموال وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
ولفتت إلى أن الزيارة بحد ذاتها لا تعتبر مؤشرا إلى قرب إصدار حزمة عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات لبنانية على صلة بالفساد وحزب الله، لكنها تعكس بطبيعة الحال تصميم واشنطن على متابعة الملف عن كثب مع المسؤولين اللبنانيين وإبداء عزمها على عدم التهاون إزاء أي تلكؤ من جانب السلطات السياسية والمالية والمصرفية في لبنان مع تطبيقات العقوبات الأمريكية، خصوصا في مجالات الفساد والإرهاب وتقويض سلطة الدولة.
وأشارت المصادر أيضا إلى أهمية الزيارة التي قام بها وفد الخزانة الأمريكية إلى وزارة الداخلية بعد السرايا للاطلاع على الاستعدادات والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في أيار المقبل، في رسالة واضحة إلى أن الولايات المتحدة تولي أهمية قصوى لهذا الاستحقاق الدستوري بما يشمل تلويحا غير مباشر بالاستعداد لمعاقبة أي طرف يعمل على عرقلة الانتخابات.
وعلى خط الانتخابات، أفيد بأن عدد المرشحين الذين تقدموا بطلبات رسمية للترشيح في وزارة الداخلية بلغ حتى أمس 18 مرشحا في 10 دوائر، مع الإشارة إلى أن مهلة الترشيح تنتهي في 15 من الحالي ومهلة العودة عنها تنتهي في 30 منه، في حين يفترض الانتهاء من تشكيل اللوائح وتسجيلها رسميا في 4 نيسان المقبل.
توازياً، شددت مصادر حكومية معنية بالملف الانتخابي على أن الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها مهما كانت الظروف، ورداً على سؤال عما إذا كانت التداعيات المحتملة فرضت وقائع صعبة هددت الاستحقاق الانتخابي وأدت إلى الوقوع في المحظور، أجابت المصادر أن أي كلام عن تعطيل الاستحقاق الانتخابي هو من باب التشويش ومحاولة إعاقته.
وقالت: دعونا لا ندخل في التكهنات ورسم سيناريوهات غير واقعية، فالأكيد أن الانتخابات ستجرى في الموعد المحدد لها، وكل الاستعدادات والتحضيرات اللوجستية باتت جاهزة لإجرائها.
وفي الملف الانتخابي، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي يعلن في 6:45 مساء مرشح الحزب عن المقعد الماروني في جبيل، أكد أن الهجوم الطاحن من البعض على كل الأحزاب وعلى مفهوم العمل الحزبي يعد أكبر عملية تزوير في تاريخ المجتمعات وفي تاريخ لبنان.
ورأى في خلال استقباله مصلحة المعالجين الفيزيائيين في القوات أن التشويش والتجارة في موضوع الأحزاب ومفهوم العمل الحزبي بسبب وجود خنفشاريين ووصوليين ومتنطحين وفوضويين يظهرون في الأزمات، ونراهم اليوم في كل المناطق من بيروت إلى بشري يسوقون لفكرة أن كل الأحزاب ما بتسوى، متجاهلين أنه على الأقل يوجد حزب واحد لا ينتمي إلى المجموعة اللي ما بتسوى، وهو حزب القوات اللبنانية.
حتى شغلي بأهمية الكهرباء من أول لحظة نحن عم نجرب من الدارك اللي صار من 2016 لهلا ما قدرنا، مع أنه عملنا كتير دراسات ووزرائنا كتير اشتغلوا ونوابنا اشتغلوا على موضوع الكهرباء، بس بكل صراحة ما قدرنا. من هالمطلع عم نخوض الانتخابات النيابية مثل ما عم نخوضها تنصير نقدر، يعني اليوم مجلس نيابي معطى فيه جبران باسيل 29 نايب، الثنائي الشيعي مع حلفائه المواطنين 42 نايب، خلص يعني هو 41 و30 70 نائب أكترية بمجلس النيابي، ما فيهم الناس يصوتوا بهالشكل ويرجعوا ينقوا. عم بصير في نوع من تصنيف بالمجتمع على أنه مين حزبي مين مش حزبي، مين حزبي مثل ما بتقول مين يعني مين سارق ومين مش سارق، بالوقت يلي بعيد كل البعد عن الواقع، بالوقت يلي هي أكبر عملية تزوير عم بتصير بتاريخ المجتمعات وبتاريخ لبنان.
في الأثناء ذكرت صحيفة النهار أن لقاء عقد في معراب جمع الدكتور جعجع والنائب المستقيل مروان حميدي والنائب أكرم شهيب، مضيفة أن الأمور باتت في لمساتها الأخيرة انتخابيا ولناحية التوافق السياسي حول عدد من المسائل السيادية والوطنية.
وكتبت الصحيفة أيضا أن قواعد التيار الوطني الحر تجد صعوبة في هضم أي إمكانية للتحالف الانتخابي مع حركة أمل وفي تبريره للآخرين، وأظهر عدد من مسؤولي البلدات والقرى تململا واضحا ورغبة في التخلي عن مسؤولياتهم.
اتخذ رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد القرار اللبناني الإيراني حول الحدود البحرية من دون العودة حتما إلى الدولة اللبنانية.
مين الوسيط بالتنقيب عن الغاز الأمريكي؟ الأمريكي شو إجا يعمل آخر زيارة على لبنان؟ إجا يلعب دور الثعلب في قسمة الجبنة بين المتخاصمين لحتى نقدر نحن ننقب في مياهنا الإقليمية من أجل أن نستخرج الغاز لنسدد بثمنه ديوننا. بيجي بيقول لك انه انت بدك تحفر بالمي، بس بهيد المي رح يطلع لك حق الغاز يمكن يكون مشترك بينك وبين الاسرائيلي. لا، نحن منخلي الغاز مذخور في مياهنا الى يوم نستطيع ان نمنع الاسرائيلي من ان يمد يده على قطرة ماء من مياهنا. الاسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد. روحوا يعملوا اللي بدهم اياه ويبلطوا البحر.
وعن دعوته العاملين على خط مفاوضات الترسيم الى تبليط البحر، رأت اوساط المواكبه للملف ان هذه الدعوه وان كانت تستهدف بشكل مباشر الوسيط الامريكي أموس هوكستين، لكنها اصابت بشكل غير مباشر الجهود التي يقودها الرئيس عون والنائب جبران باسيل لإنجاز صفقة الترسيم مع هوكستين قبل نهاية العهد خصوصا.
ولم تستبعد الأوساط كما كتبت نداء الوطن أن يكون مسار المفاوضات والمقايضات الجانبية الذي يخوضه باسيل مع الجانب الأمريكي في أكثر من ملف واستحقاق قد استثار حزب الله، خصوصا إثر بيعة إدانة الخارجية الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وهو موقف صوب عليه رعد صراحة بوصفه أنه يستجيب لمزاج بعض اللبنانيين الذين يحبون الغرب.
غير أن الأوساط نفسها لم تستبعد في الوقت عينه أن يكون لقرار الحزب انتزاع راية الترسيم ومغادرة تخندقه السابق خلف راية ما تقرره الدولة أبعاد تصعيدية عابرة للحدود في ضوء التطورات الملتهبة والمتسارعة على أكثر من جبهة إقليمية ودولية.
وأوضحت أن الحرب العالمية المستعرة راهنا بين روسيا والصين وإيران من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسائر دول العالم من جهة أخرى، من شأنها أن تفرض تموضعات وتكتيكات جديدة في مختلف الساحات والملفات، وعلى الأخص بالنسبة لمحور الممانعة الذي بدأ يحبس الأنفاس بانتظار ما ستفرزه هذه الحرب من نتائج وتداعيات عليه، سواء فيما يتصل بمصير المفاوضات النووية الإيرانية أو فيما يتعلق بتضعضع أوراق القوة والنفوذ تحت وطأة اشتداد الخناق العالمي على روسيا ورئيسها الحليف الاستراتيجي لطهران والراعي الأكبر لطموحاتها النووية وأجندتها التوسعية في المنطقة.
عضو كتلة حزب الله النائب حسن فضل الله أشار إلى أنه عندما تأتي ورقة خليجية فيها وبحسب رأيه شروط مذلة على لبنان يدعون للقبول بها، وكذلك يطلبون القبول بشروط صندوق النقد الدولي من دون أي نقاش، وبالتالي ليس لديهم برنامج للبنان إلا الخضوع للوساطة الخارجية، فهل هؤلاء يؤتمنون على لبنان؟ وهل نسمح لهم بأن يأخذوا البلد إلى خيارات لا نعرف إلى أين ستوصل الشعب اللبناني؟ وهل يمكن أن نسلم البلد لهؤلاء كما قال؟
ماليا يجتمع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان إرنستو راميريز قبل الظهر اليوم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاطلاع على ما أنجز في ملف الإصلاح وخطة النهوض والتعافي. وهو كان استهل أمس لقاءاته في بيروت باجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
مصادر اقتصادية أعربت عن اعتقادها بأن مهمة بعثة الصندوق هي أقرب إلى مهمة هز عصا لمجلسي النواب والوزراء على حد سواء لحض المعنيين على ضرورة وقف استنزاف الوقت والمناورات والشروع فورا في ترجمة الخطوات العملية على طريق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد والمجتمع الدولي، مع إشارتها إلى محورية الدور التشريعي في هذا المجال، لا سيما ما يخص إقرار قانون الكابيتال كنترول واعتماد خطة هيكلة للدين والمصارف تضع في رأس أولوياتها ضمن حقوق المودعين.
إلى باريس، حيث أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان محادثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم ركائز الأمن والاستقرار، إضافة إلى متابعة التنسيق الثنائي بين البلدين حيال مستجدات الأوضاع في لبنان وما يعانيه الشعب اللبناني من ظروف صعبة وتداعيات أزمة اقتصادية وإنسانية حادة.
وتم الاتفاق على تمويل مشاريع إنسانية أولية عدة لمساعدة الشعب اللبناني، وكخطوة أولى للعمل المشترك بين السعودية وفرنسا لتقديم الدعم في هذا الخصوص، والذي يأتي على شكل مشاريع خيرية وإنسانية عديدة تعنى بتوفير مساعدة مباشرة لعدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان ورفع مستوى الرعاية الصحية الموجهة لمكافحة كورونا وبعض المنشآت التعليمية الأساسية، والمساهمة في تمويل أعمال المنظمات العاملة على توزيع حليب الأطفال والغذاء للفئات الأكثر تضرراً، وجار إنشاء آلية العمل المشتركة المتفق عليها بين الجانبين لتقديم الدعم للشعب وتمويل بعض أنشطة المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال الإغاثة والمساعدة الشعبية في لبنان.
وفي السياق، أشارت قناة العربية إلى أن السعودية تتبرع ب 36 مليون دولار للبنان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.
صحيفة النهار ذكرت أن انطلاق الألية جاء إثر لقاء وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي، وبعد متابعة التنسيق الذي تم بين البلدين عقب زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم الاتفاق على المشاريع الأولى بتمويل مشترك، وهي
تقديم مساعدة مباشرة لمراكز الرعاية الصحية الأولية في كل لبنان، دعم مستشفى طرابلس من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، ودعم الرعاية الصحية الطارئة للشعب اللبناني في تعزيز خدمات الطوارئ لكوفيد 19، وتمويل المساعدة الغذائية في كل أنحاء لبنان، وتقديم المساعدة المعيشية للبنانيين الأكثر حاجة، ودعم الأطفال اللبنانيين بتوزيع حليب الرضع وتركيب ألواح شمسية في المدارس لضمان حاجاتها من الطاقة.
وقد أنشأ الوزيران آلية لتوفير الدعم المشترك بين فرنسا والمملكة للمنظمات غير الدولية اللبنانية لتلبية الحاجات اليومية للبنانيين، وسبق ذلك عقد اجتماعات عدة للجانب الفرنسي للإعداد لذلك، إضافة إلى اجتماعين فرنسي سعودي لإنشاء الآلية واختيار المشاريع.
ونقل عن مصدر دبلوماسي غربي أنه سبق لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي أن أثار موضوع الدعم الاقتصادي والسياسي للبنان، وأن الإدارة الأمريكية كما الفرنسية تحاول باستمرار إقناع السعودية بعدم التخلي عن الاهتمام بلبنان وتركه لهيمنة حزب الله وإيران.
واعتبر المصدر أن هناك خطر نشأ من الفراغ السياسي الذي تركه الرئيس سعد الحريري على الساحة السنية، خصوصا أن ليس هناك حاليا أي بديل على هذه الساحة التي أصبحت مشتتة والتي قد يستفيد منها حزب الله.
كما أكد المصدر أنه صحيح ينبغي تجديد الطبقة السياسية بوجوه جديدة، ولكن طالما أن هذا الأمر غير متوافر على الساحة السنية وليست هناك شخصية بارزة توحد هذه الساحة، فأن الفراغ فيها يشكل خطرا كبيرا.
قضائيا، استمعت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أمس إلى رئيس جمعية المصارف، رئيس مجلس إدارة بنك بيروت سليم صفير، ورئيس مجلس إدارة بنك عودي سمير حنا، فيما لم يحضر رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر سعد الأزهري، وقدم تقريرا طبيا لتبرير تخلفه.
وبحسب المصادر فقد أجاب صفير لنحو ساعتين ونصف الساعة عن سيل من أسئلة عون، والأمر نفسه تم مع حنة الذي رد عقب خروجه على سؤال حول طبيعة الأسئلة التي طرحت عليها بالقول ما بقى شيء ما سألت عنه. أضافت أن صفير وحنة أجابا على كل الأسئلة التي طرحت عليهما، مشيرة إلى خشية وكيل أحدهما من طبيعة الإجابات التي قدمت.
عون حددت جلسة اليوم للاستماع إلى رئيسة مجلس إدارة بنك البحر المتوسط ريا الحسن ورئيسي مجلسي إدارتي بنك سردار وبنك الاعتماد المصرفي، كما حددت الخميس موعدا للاستماع إلى رئيس مجلس إدارة مصرف سوسيتي جنرال. مصادر أخرى قالت إنه فيما امتنع رؤساء المصارف عن البوح بما دار، زار صفير على رأس وفد من الجمعية الرئيس ميقاتي في السرايا. ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 7000 ليرة وصفيحة البنزين 98 أوكتان 8000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 3000 ليرة، فيما انخفض سعر الغاز 3000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
صفيحة البنزين 95 أوكتان 369 ألف ليرة، البنزين 98 أوكتان 379 ألف ليرة، المازوت 334 ألف ليرة، والغاز 273 ألف ليرة.
صحياً، عداد كورونا لا يزال منخفضاً، إذ سجل أمس 1870 إصابة جديدة و12 حالة وفاة.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من بكرة. اليوم طاز غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع ضباب محلي على المرتفعات. يتوقع تساقط رذاذ مساءً بالمناطق الداخلية والشمالية. ريحة بتكون شمالية غربية سرعة بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 80%. حار البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طاز غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بالنهار تتخطى معدلات الموسمية مع ظهور طبقات من الغبار بالأجواء. تتكثف الغيوم اعتباراً من بعد الظهر وبتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملحوظ مع تساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية، ومن المتوقع أنه تشتد ليلاً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة مع ضباب على المرتفعات. والخميس طاز غائم إجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بتكون دون معدلات الموسمية مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد خاصة بالمناطق الجنوبية مع رياح ناشطة بتوصل لل 85 كيلومتر بالساعة خاصة بالمناطق الشمالية. منحذر من تساقط اللوحات الإعلانية والثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق. أما الجمعة فطاز غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق.
ختاما نذكر بالعناوين: أوكرانيا تقاتل باللحم الحي وروسيا على أبواب عاصمتها. قتل عسكري روسي على امتداد 64 كيلومترا في شمال كييف، وزيلينسكي للروس لا تضيع وقتكم بقصفنا. مسؤولون أمريكيون: الأسوأ لم يحدث بعد. وحبيب عن بيانه الأخير: عون هنأني وميقاتي لم يتنصل منه والنائب النفس في النزاعات العربية والمحاور الإقليمية. وفد الخزانة الأمريكية في بيروت لوضع الأموال الروسية في المصارف على الطاولة وعقوبات على القرض الحسن. جعجع يعلن مساء مرشح القوات في جبيل وينتقد حملة كل يعني كل طامحون متنطحون. حزب الله يقرر سنبقي غازنا مدفونا ويبلط البحر والورقة الخليجية مذلة. ارتفاع كبير في أسعار البنزين والمازوت وانخفاض طفيف في الغاز. نشرة انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.